ارتقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى والمرسلين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم اهد قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أحي قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم اغسل قلوبنا، اللهم نق قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. أحبتي، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ وها نحن هنا المدرسة الربانية، وهذا فرع التزكية منها، وفيه شرح مدارج السالكين، ونحن في منزلة الإنابة. الإنابة العودة إلى الله، الرجوع إلى الله جل جلاله. وقد قلنا في مسألة السير إلى الله أن هذه مسألة لازمة وخطيرة لكل مسلم، والإنابة الرجوع، أن الإنسان كان سائرا إلى الله في طريق الجنة ثم أخطأ فرد فارتد فتراجع، مطلوب منه أن يعود مرة أخرى إلى الله بعد أن سار في طريق الضلالة، يعود مرة أخرى. قال: الرجوع إلى الحق إصلاحا كما رجعت إليه اعتذارا. نكرر ونعيد، لا يكفي اعتذارك، وإنما لابد أن تصلح خطأك لكي يصح لك أنك منيب، أنك رجعت حقا إلى الله. والرجوع إلى الله إصلاحا بثلاثة أشياء: الخروج من التبعات، والتوجع للعثرات، واستدراك الفائتات. ثم الرجوع إلى الله وفاءً، كما رجعت إليه عهدا. عاهدت ربك عهدا لابد أن تفي بالعهد، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. فالذي ينكث عهوده مع الله على نفسه، يظلم نفسه، يؤذي نفسه، يضيع نفسه، يدمر نفسه، يخدع نفسه، يمكر على نفسه، يؤذي نفسه، يسيء إلى نفسه، ومن أوفى فله أجر عظيم كبير جليل. الرجوع إلى الله وفاء. أعز الوفاء الوفاء مع الله، الوفاء لله، الوفاء ألا تنسب الفضل إلا إليه، وألا تعتقد أن الخير يأتيك من غيره. الوفاء إلى الله أن تتذكر جميله وتتذكر فضله، كم سترك وكم عافاك وكم أعطاك وكم صرف عنك وكم وكم وكم. الوفاء أن ترجع إلى الله وفاء كما رجعت إليه عهدا، ويصح ذلك بثلاثة أشياء. أولا الخلاص من لذة الذنب. وقلنا أن الخلاص من لذة الذنب إنما يصح بشيء واحد، أن يتعلق قلبك بالله وحده ولا يتعلق بأحد غيره. فلذلك لا تجد لذة ولا سعادة ولا راحة ولا متعة ولا هناءة إلا في قربك من الله، فتستلذ وتستمتع بالقرب من الله، أن تأنس بالقرب من الله سبحانه وتعالى، فتعيش هذه المتعة واللذة مع الله، فلا تستمتع بذنب بل تكره الذنب وتكره كل ما ومن أعانك عليه. واحد، الخلاص من لذة الذنب. ثانيا، ترك الاستهانة بأهل الغفلة تخوفا عليهم مع الرجاء لنفسك. ودخلنا في هذه القصة التعامل مع المخطئين، التعامل مع المذنبين، التعامل مع الفساق والفاجرين والظالمين، كيف يكون التعامل معهم؟ الإشفاق عليهم ورحمتهم والعطف على أخطائهم. ووعدنا أن نأتي بورقة في فن معاملة الخلق. أيها الإخوة، إن السير إلى الله سبحانه وتعالى ليس مجرد التعامل مع الله، نحن بشر نتعامل في هذه الدنيا مع واقع مضطرون للتعامل معه. أنا أعيش في هذه الدنيا مضطر أن أتعامل مع البقال والجزار والميكانيكي وسائق التاكسي أو الميكروباص أو والجار وأهل المسجد وإمام المسجد، وأتعامل مع الزوجة ومع الأولاد ومع الأحفاد ومع مع الأرحام، أتعامل مع الجيران ومع الأعداء ومع الأصدقاء ومع الحاقدين ومع الحاسدين ومع الظالمين ومع الفاسقين ومع الفاجرين، أتعامل مع أصناف من البشر، أصناف أعداد ضخمة جدا من البشر تتعامل معهم، وأنت مضطر للتعامل معهم. مش هينفع إن أنا أعيش لوحدي، أنا مش عايش في المجتمع ده لوحدي، عايش في وسط ناس، القريب والبعيد والحاسد والحاقد والمحب والكاره وحسن الخلق وسيء الخلق وأصحاب الأخلاق السامية العالية وأصحاب الأخلاق الرديئة والبطيئة، بتعامل مع كل الناس. عشان كده الإنسان هذه المعاملات بتؤثر على سيرك إلى الله.
هي دي بطبيعة البشر.
إن أنا بتعامل مع الناس واحد زعلني واحد، ما أنا بشر بزعل زي ما الناس بتزعل، بزعل وبتضايق وبتنرفز أما بتعامل مع البشر زعلي ده وضيقت دي بيخرجني من حالي مع الله. خلينا نقولها بطريقة عصرية، بتخرجني من المود اللي أنا عايش فيه في الذكر أو في الصلاة أو في المناجاة أو في القرب، وتدخلني في مود لا حول ولا قوة إلا بالله كده. هذا الحال الذي مع الله، أنا في حالي مع الله سبحانه وتعالى، إن أنا بحب ربنا وعايش معاه وعايش في حال كأن رأي عين، وأفاجأ بواحد جه خرجني من الحال ده، أخرجني من الحال ده لاضطرار إلى التعامل معه. فلازم أفهم بقى إزاي أتعامل مع البشر دول عموما، إزاي أتعامل مع البشر دول عموما إزاي. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. محتاج نور تمشي به في الناس. وربنا سبحانه وتعالى قال في آخر سورة الحديد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. يجعل لكم نورا تمشون به، في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الشاهد هنا إن أنا محتاج نور، محتاج بصيرة أشوف بها أتعامل مع الناس إزاي. وضعنا 10-11-12 أصل من أصول فقه التعامل مع الخلق. الأصل الأول أن السلامة من الخلق مستحيلة، السلامة من أذى الخلق مستحيلة، لن يسلم أحد إذا تعامل مع الخلق، لن يسلم من الأذى. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله. يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيه، بل قال الله إن الذين يؤذون الله ورسوله، فالأذى الناس وصلوا إلى الإيذاء في حق الله ورسوله. فتجي أنت تريد ألا تؤذى يبقى بتحلم، مش وارد. إذا تعاملت مع الناس لازم الناس تؤذيك، لا سلامة من ذلك، مش وارد مطلق. يبقى لما تحط في ذهنك ان انا لما اتعامل مع زوجة او ولد، شوف بقى، مع والد او والدة اقرب الناس اليك، وارد اذاك منهم. والواجب عليك حسن الخلق احتمال الاذى وبذل الندى وكف الاذى، ده حسن الخلق. كف الأذى، بذل الندى، وكف الأذى، واحتمال الأذى، أن أنا أحتمل الأذى، أحتمله. يبقى لازم نمرة واحد، الأصل الأول أن توطن نفسك على أنك إذا تعاملت مع الخلق أن الأذى وارد، وأن الواجب عليك تجاه هذا الأذى احتماله، احتمال أذى الخلق. واحتمال أذى الخلق يرفع القدر عند الله. لذلك العلماء لما يتكلموا على هل يغفر للمحب أو يحتمل من المحب ما لا يحتمل من غيره، أم يعاقب المحب بما لا يعاقب به غيره، قالوا يحتمل للمحب ما لا يحتمل لغيره. وذكروا مثال ذلك إن سيدنا موسى عليه السلام لما غضب ألقى الألواح اللي ربنا كتبها له بيده سبحانه وتعالى، كسر الألواح وأخذ برأس أخيه يجره ولطم ملك الموت، والله يحتمل له كل هذا. ليه؟ لقيامه أمام فرعون واحتماله أذى قومه. كم أن موسى ملا، احتماله ده وقيامه ده أيضا ربنا سبحانه وتعالى غفر له أشياء كثيرة. الشاهدين نمرة واحد، السلامة من أذى الخلق مستحيلة، والواجب الصبر على أذى الخلق. اثنين، هؤلاء الناس وأنت مربوطون بقدر. ابن القيم رحمه الله في منزلة الخلق قال إيه؟ الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. قال وسبيل ذلك في موطن الصبر على أذى الناس. قال إزاي؟ قال أن تعلم أن هؤلاء الخلق مربوبون، مقهورون، مربوطون بأقدارهم، أن هؤلاء الناس ما همش أرباب يخلقون أفعالهم. قال سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون. فإيذاء الناس ليه قدر، ربنا قدره عليك سبحانه وتعالى. تسليط الناس عليك قدر، ربنا قدره عليك. سعيد بن المسيب لما أراد الحجاج قتله قال للحجاج إن كنت لي ظالما فالذي سلطك علي ليس بظالم. انت بتظلمني بس اللي سلطك علي دي بذنوبي، انا اللي غلطان وانا اللي استاهل. فتنظر النظرة دي، قال ايه احد السلف؟ اني لأرى ذنوبي في خلق زوجتي ودابتي. قال لما ارجع البيت الاقي زوجتي قلب انا عملت ايه برا؟ سلطت عليك بذنوبك. لما الدابة تحرن وتعصلك معاك او اي حاجة تحصل لك مشكلة سببها ذنوبك، لان ده قدر ربنا قدره عليك. لما تنظر الى الامور انها قدر وان الله قدره عليك، فلا تنظر الى هذا الانسان الذي اذاك الا انه اداه، وأنك أنت السبب، هو أداة لمعاقبتك. فلذلك لا ينصب حنقك وغضبك عليه، بل يتحول حنقك وغضبك إلى نفسك لإصلاح نفسك، فساعتها يرفع الله عز وجل عنك القدر بقدر. عشان كده رب سبحانه وتعالى لما قال إيه؟ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ربنا جل جلاله قال وجزاء سيئة سيئة مثلها، وجزاء سيئة سيئة، فسمها سيئة. فلذلك أن تعتقد أن هؤلاء الناس مربوطون بقدر، فمحدش كان يقدر يرفع إيده وينزلها عليك إلا بقدر، أن الله أمكنه من ذلك. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. هو خان ربنا فمكن الله منه من يخونه. ثلاثة، مش عايزين نطول، وإن كانت هذه المسألة مهمة، وخصوصا في ظل هذه الأوضاع والظروف التي يعيشها الناس، بقى التعامل مع الناس أمر صعب جدا. فلذلك عايزين نتعلم. نمرة واحد كانت السلامة من أذى الخلق مستحيلة. اثنين، أن هؤلاء الخلق مربوطون بقدر وأنت بقدر. ثلاثة، ليسوا سواء. الناس مش زي بعضهم، لابد من فقه وفهم وتوفيق في معاملة الخلق. الناس مش زي بعضهم، والمعاملة مع الناس مش كلهم زي بعضهم. في كبير السن محتاج تعامله ازاي، وفي طفل محتاج تعامله ازاي، وفي محب تعامله ازاي، وفي كاره وحاقد وحاسد تعامله ازاي، في عالم تعامله ازاي، وفي جاهل تعامله ازاي، في واحد مستواه راقي في المعاملة تعامله ازاي، وفي واحد مستواه رديء سيء الخلق تعامله ازاي. الناس مش زي بعضها، فمحتاجة فقه. حتى قال بعض الناس ان تحتاج في معاملة الخلق ان تعامل بعض الناس على انه مجنون، وتعامل بعض الناس معاملة الاطفال، وتعامل مع بعض الناس معاملة المرضى، وتعامل بعض الناس هي دي بقى فقه المعاملة. واحد كان جاي يتجرأ مرة، فقلت له: يا أخي، قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم. إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم. ده كلام سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم. فلما يبقى حد شايب، مسلم شايب، من إجلال الله إنك تكرمه، إنك تكرمه حتى ولو أهانك، حتى ولو آذاك، حتى ولو أخطأ في حقك، حتى ولو بس من إجلال الله أن تكرمه. إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم. إكرام، أن تكرم صاحب الشيبة إكراما لشيبته. ثم زي ما قلنا كده، مش كل الناس عقلهم واحد، في واحد عقله على قده. عشان كده كنا كتبنا في كتاب الأخوة أيها الإخوة، فن معالجة الأخطاء. قلنا أول نقطة في فن معالجة الأخطاء: أزل الغشاوة عن عين المخطئ. بمعنى إيه؟ أحيانا بنقعد نقرأ قرآن في حلقة كده، اقرأ، فيقرأ كلمة غلط. وإن من المواقف الطريفة إن واحد وإحنا بنقرأ في المجلس، فقرأ في قول الله عز وجل في سورة النحل: فخر عليهم السقف من تحتهم. فقول له: من فوقهم. فقرأ تاني: فخر عليهم السقف من تحتهم. فقلت له: يعني يا أخي، لا قرآن ولا حقل، السقف ما بيخرش من تحت، السقف يخر من فوق. فخر عليهم السقف من فوقهم. فقرأ: فخر عليهم السقف من تحتهم. يا ابني من فوقهم، لما انا بقول ايه؟ فهو متخيل ان بيقول من فوقه، هو مش فاهم ان هو بيقول من تحتهم، فاحتاج ان انا اقول له انت بتقول من تحتهم. فاحيانا المخطئ بيكون مش منتبه، مش هو بيستغرب ان انت متنرفز، انت متنرفز ليه وانا عملت ايه؟ هو انت بتضربني ليه وانا عملت ايه؟ محتاج المخطئ ان انا ازيل الغشاء، اقول له انت عملت كذا، الغلط اللي انت عملته كذا. قال لا، وايه الغلط في اللي انا عملته ده؟ يعني اصل ده منافي لكذا وكذا، والنبي قال كذا، والرسول قال كذا، والاخلاق بتقول كذا، وعاداتنا وتقاليدنا بتقول كذا، ومستواك الاجتماعي يحتم عليك كذا، والتعامل الطيب بيقول كذا. ازل الغشاوة عن عين المخطئ، فهمه غلطه ايه، بدل ما هو يقعد قال لا انا مش فاهم هو متنرفز ليه وانا عملت ايه وايه اللي حصل. يعني الشاهد ايه؟ ليسوا سواء. الجاهل محتاج يعلم، والغافل محتاج ينبه، وال محتاج بعض الناس الكبير مش زي الصغير، والمتعلم مش زي الجاهل، واللي على دين مش زي غير الملتزم الفاسق الفاجر، محتاج الرجل مش زي المرأة، والمرأة القريبة مش زي الغريبة، واللي تملك وهو في قبضة يدك غير اللي مش في ايدك، واللي بتملك ولايته ولي عليه تأمر وتنهى به غير اللي مش في ولايتك. التعامل مش كل واحد، محتاج انك تفهم تتعامل مع الناس ازاي، كل واحد على قده. 4، الصبر. 4، لا اذا كان الانسان لا يستغني في هذه الدنيا عن التعامل مع الخلق، فلا بد من ضوابط للخلطة مع البشر. السلامة من الخلق اعتزالهم، لكن هناك ضرورة، زي ما قلت انا لازم ادخل السوبر ماركت اشتري اغراض البيت، لازم اتعامل مع السواق، واتعامل مع الجار ايا كان، واتعامل مع الناس اللي في المسجد، واتعامل مع رايح اشتري ملابس، رايح اشتري احذية، رايح اشتري، بتعامل مع الناس لازم. عشان كده ابن القيم قسم الخلطة مع البشر لاقسام، قال من الناس من خلطته كالدواء تأتيه عند الضرورة، لما ابقى مريض مضطر اخد الدواء اروح الصيدلية. في ناس كده مش هتعامل معاه غير وانا مضطر غصب عني. ومن الناس من معاملته كالغذاء آتيه عينما احتاج اليه. وهذا العلماء، وهذا هؤلاء هم العلماء والاصحاب الاصدقاء الاحباب الطيبون. يبقاش برضو خلطة دائمة، وانما لما محتاج اتعلم حاجة، افهم حاجة، اجي للعالم او الشيخ استفيد اتعلم، محتاج شوية كلمة طيبة، قاعدة لطيفة مع اصحابي واصدقائي، لكن غير كده انا في عزلتي. ومن الناس من خلطته كالسم، في ناس خلطتهم كالغذاء، وناس خلطتهم كالدواء، وناس خلطتهم كالسم الناقع. هؤلاء العصاة والمذنبون، اذا تعاملت معه افسد قلبك وافسد عليك حالك. خذ بحظك من العزلة. ضابط العزلة في الربانية أن تخالط الناس في الخير وأن تعتزلهم في الشر وفضول المباحات. أن تخالط الناس في الخير في صلاة الجمعة وصلاة الجماعة وحضور مجالس العلم ومجالس القرآن، تخالطهم في الخير وتعتزلهم في الشر في معاصيهم ماليش علاقة به، وفضول المباحات نروح نتفسح مع بعض، لا 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 لا. لذلك كثيرا ما أنصح خلي علاقتنا انا وانت مع بعض رجالي رجالي. ما في النساء ملناش علاقة, يعني نقول ايه لا نتعامل مع النساء ولا نساءك يتعاملوا مع نسائي. انا وانت مع بعض اصحاب, اه مش شرط ان تبقى مراتي صاحبة مراتك, لا لا خالص, انا وانت كفاية. هي دي ضابط مهم جدا, ان الخلطة تبقى بضوابط حازمة حاسمة حادة قاطعة. خذ بحظك من العزلة, هذا مبدأ في السلامة من البشر. خمسة, الصبر والصفح والعفو هو الأصل مع التغافل. التغافل. قال رجل للإمام أحمد رحمه الله: العافية 10 أجزاء, 9 منها في التغافل. قال: لا يا أخي لا تقل هذا, العافية 10 أجزاء كلها في التغافل. التغافل يعني إيه؟ يعني إيه التغافل؟ التغافل إن أنا أعمل نفسي مش فاهم, أتغافل أعمل نفسي مش شايف, أعمل نفسي مش عارف, أعمل نفسي مش سامع. جملة قلتها من عشرات السنين, من عشرات السنين: إن من الإجرام في حق النفس الوقوف مع الحوادث الجزئية في حياتك. إن أنا أقعد أفكر فلان عدى ومسلمش عليا, وأزعل وأتضايق وأتنرفز وأقعد أفكر هو ليه عمل كده؟ وليه بيعمل لي كده؟ وليه ما ردش عليا؟ طب أنا عملت إيه؟ طب وكان آخر موقف بيقول إيه؟ ده من الإجرام في حق النفس. إن أنا أقول إن سلمت على فلان وما ردش عليا, إن أنا مرضت وفلان ما جاليش, إن أنا طلبت من فلان فلوس سلف وما ادانيش, إن فلان خد الكتاب بتاعي وما رجعوش, إن فلان عدى قدامي بسرعة, إن فلان اتنرفز عليا وزعقلي, إن فلان داس على رجلي وما اتلفتش حتى وقال آسف. إن الوقوف مع الحاجات الصغننة ديك يفسد حياتك, يفسد حياتك. التغافل انسى, عدي, سامح, طهر قلبك, ما تدقاش, عديها. التغافل, التغافل. قال ايه؟ وليس الغبي بسيد في قومه. عمر الغبي ما يبقى رئيس, ما يبقى زعيم, ما يبقى كبير, ما يبقى قائد. غبي. ليس الغبي بسيد في قومه ولكن سيد قومه يتغابى, يعمل انه مش فاهم, يعمل انه مش واخد باله. انت زعقت لزوجتك او اتكلمت معاها, اختلفتوا في حاجة, هي ماشية بتبرطم, مش لازم تسأل بتقول ايه, تعال اتكلمي هنا, خليها تبرطم بقى, تطلع اللي في نفسها وخلاص, وانت هنا عدت. انا مش عارف حد مش فاهم يعني ايه تبرطم, يعني تتكلم كلام مش مفهوم كده وهي ماشيه. الشاهد ايه هنا؟ اللي عايز اقوله لك التغافل. اللي عايز يعيش حال مع الله محتاج سلامة الصدر. هتيجي معانا سلامة الصدر بعد كده للمسلمين. محتاج ان يبقى قلبه ما فيهش غل ولا حقد ولا ضغينة. ما يبقى قلب سليم ازاي؟ التغافل. تقول كده ان انا اتناسى اخطاء الاخرين. اجي النهاردة احاسب, ده انت في 20 سنة الكلام ده مش حال الربانيين, مش حال المؤمنين الصالحين الصادقين, مش حال الناس بتوع ربنا اللي عايز يوصل للفردوس الاعلى من الجنة, اللي عايز يعيش حياة ايمانية يستمتع بسجدة ويستمتع بتسبيحة ويستمتع بآية في القرآن ويستمتع بكلمات مناجاة يناجي بها الله ويستمتع بشعوره بالقرب من الله. مش ده حاله ان يبقى زعلان من ده ومتضايق من ده ومش عايز ده وبيحب ده وبيكره ده وبيبعد ده ويقرب ده؟ لا، ده واحد فاضي بقى، ده واحد فاضي للناس. ستة، احتمال الأذى ورد السيئة بالحسنة من حسن الخلق. قلنا احتمال الأذى لو حد أذاك وارد. قال إيه سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما كان في غزوة أحد و شجت جبهته ودخلت حلقات المغفر في وجنته الشريفة وكسرت رباعيته سنته وجحشت ركبته وجحش شقه الأيمن كل ده، فكان يمسح الدم عن وجهه صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله، لا يفلح قوم فعلوا بنبيهم هكذا، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. القصة الثانية إيه؟ لما قال له أبو الخواصر التميمي قال له اعدل، فهذه قسمة لم يرد بها وجه الله. فقال صلى الله عليه وسلم ويلك من يعدل إن لم أعدل. ثم التفت وقال سبحان الله، لقد أوذي أخي موسى بأكثر من هذا فصبر. يبقى أنت كده لما تؤذى تقول سبحان الله، ده النبي أوذي بأكثر من هذا فصبر، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وأوذي أصحابه كلهم. نقدر نجيب قصة عن كل صحابي كيف أوذي بالكلام وبغير فصبر، فصبر، وأوذي زي ما قول كده من زوجته، وأوذي من أولاده، وأوذي من أصدقائه، وأوذي من أعدائه، فصبر. فلذلك الصبر والعفو. ولذلك أنا قلت لكم كتير جدا بتذكر موقف بيحرجني أنا نفسيا، موقف سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع قصة عبد الله بن أبي بن سلول الذي كان زعيم المنافقين، رأس المنافقين. وكان عبد الله بن أبي بن سلول هو تولى كبر اتهام السيدة عائشة رضي الله عنها والخوض في عرضها رضي الله عنها وعن أبيها. شوف السيدة عائشة رضي الله عنها صبرت قد ايه. الشاهد هنا ايه؟ ان 29 يوم والرسول بيعاني، ان الناس بيقولوا ان زوجته زنت والرسول بيعاني، والقرآن لم ينزل 29 يوم ليشير الى اللي بيحصل، والرسول يسأل سيدنا علي ويسأل فلان ويسأل فلان ويروح للسيدة عائشة ويكلمها ويرد سيدنا ابو بكر ويقول ما اعرفش اقول ايه، وامها ام رومان تقول ما اعرفش، طب انا اقول للنبي ايه؟ بعد كل ده ينزل قرآن انها بريئة طاهرة شريفة طاهرة ناصعة الطهارة. طب اللي افتروا الافتراء ده الرسول يعمل فيهم ايه؟ ده ربنا امر سيدنا ابو بكر انه يسامح اللي اتكلم في الموضوع ده برضه. الشاهد بس قلت لكم اللي بيحرجني ان لما جه يموت عبد الله بن ابي بن سلول ابنه، عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول ابنه، كان من الصادقين المخلصين من الصحابة الطيبين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ابنه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله اعطني قميصك وكفن فيه ابي لعله يرحم. ودايما اسأل نفسي السؤال ده، لو واحد اتهم زوجتي او بنتي الاتهام ده وجاء بيقول اديني حاجة عشان ربنا يرحمني، يرحم ايه؟ لكن سيدنا النبي يعطيه قميصه ويروح يصلي عليه. اخلاق، اخلاق النبي اللي احنا مفروض نتأسى بها، نتأسى بها، ان مهما الانسان اذاك لا اوزي، بل ارد السيئة بالحسنة. سبعة، حسن الظن بالناس والتماس الاعذار والشفقة والعطف على اخطائهم. احيانا في ناس بتغلط فينا وهو مش قصده، او لضغوط خارج عن ارادته. يعني دايما لما الاقي حد من الناس اللي اذتنا اللي بتؤذينا وبتعمل وتسوي وتقول وتعيد، اتذكر ان سبحان الله العظيم، وارجو انك تفهموا الكلام ده، ان الراهب اللي كان بيعلم الغلام، والغلام جه للراهب قال له ان لقيتني دابة فقتلتها، فقال يا بني انت اليوم افضل مني وانك ستبتلى، فاذا ابتليت فلا تدل علي. قال له انت اليوم افضل مني وانك ستبتلى، لان الامام الشافعي رحمه الله بيقول ايه، لا يمكن حتى يبتلى. لما قالوا احب اليك ان يمكن الرجل او يبتلى، قال لا يمكن حتى يبتلى. فالبلاء ده وارد، لا ده مش عايز اقول وارد، لازم. فالمهم ان الراهب كان فقيه، قال له هتبتلى، بس لما تبتلى ما تقولش عليا. ومع ذلك دل الغلام، دل عليه، قال الراهب هو اللي علمني، وجابوا الراهب وشقوا نصفين، والراهب ما عاتبش على الغلام ولا نظر له نظرة عتاب، ما قالوش انت ليه عملت كده، انا مش قايل لك ما تدلش عليا. هي دي سيدنا يوسف في السجن، لما وقال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك، فانساه الشيطان ذكر ربك، فلبث في السجن بضع سنين، ثم قال انا انبئكم بتاويله فارسلون يوسف ايها الصديق افتنا. ساب سيدنا يوسف 7 سنين في السجن، وبعدين قالوا بعد 7 سنين يقول له بقول لك ايه، عندي سؤال. ما سيدنا يوسف ما قالوش سؤال ايه، دلوقتي افتكرتني، انا مش من 7 سنين قايل لك، ما افتكرتنيش غير دلوقتي لما احتجتني، ما حصلش عتاب. يوسف ايها الصديق افتنا، قال تزرعون، افتاه انا بدون عتاب. تاني بلاش العتاب، العتاب لا يأتي بخير. فلذلك العطف على حماقات الناس، احيانا زي ما قلت كده حد بيأذينا وهو لا يشعر ان ده اذى، او مش قصده، او مضطر، الظروف حكمت بكده، الى اخره. التمس لاخيك عذرا من 70 عذر، فان لم تجد فقل لعل له عذرا لا اعرفه. يمكن ويمكن 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 70، وبعد 70 احتمال بقى في حاجة انا ما اعرفهاش، يعني اعذره مطلقا. 8، الاخلاص لله في معاملة الخلق. الاخلاص لله في معاملة الخلق. قالوا ايه، ليس هناك اجمل من ان تتقي الله في من لم يتق الله فيك. اللي ما اتقاش ربنا فيك اتقي انا ربنا فيه. قالوا الاخلاص في معاملة الخلق، ألا ترى نفسك، إسقاط نفسك لما تتعامل مع الخلق، وإسقاط الخلق لما تتعامل مع الله. وأنا بتعامل مع الناس مش شايف نفسي، اللي هي أنت عارف أنت بتكلم مين، ما بقاش شايف نفسي إن أنا فلان لازم أتعامل بالطريقة الفلانية، لا لا لا، وإنما التعامل مع الله. ربنا أمرني في معاملة هذا الصنف من الناس إزاي. هي دي الأصل الأول في السير إلى الله، كن واحدا لواحد على طريق واحد تصل. كن واحدا، ما تبقاش بغشين. يعني ايه؟ يعني لما بتعامل مع مراتي ازاي بتعامل معاه؟ بما يرضي الله. ومع اخويا ومرات اخويا بما يرضي الله، وواحدة اجنبية خالص بما يرضي الله. يبقى معاملاتي كلها مع كل الناس بما يرضي الله، مش على هوايا ولا على مزاجي ولا باللي يرضيني ويسعدني ويعجبني، لا، بما يرضي الله. الإخلاص في معاملة الخلق، الإخلاص لله في معاملة الخلق، أن تتقي الله فيهم وإن لم يتقوا الله فيك. وإن لم يتقوا الله فيك. 9، الانشغال عن الناس، مهمة قوي دي. بعض الناس مشغول جدا بالناس. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم تؤمن قلوبهم لا تتتبعوا عورات المسلمين. لا تتتبعوا عورات المسلمين. في ناس كده مهمته أن يتتبع العورات، أن يلتمس الأخطاء، أن يدقق في أحوال الناس، مشغول بالناس. فلان راح وفلان جه وفلان سافر وفلان رجع وفلان اشترى وفلان باع وفلان يتجوز وفلان طلق وفلان غلط وفلان صحح وفلان رجع وفلان غير وفلان. ده انسان فاضي مش مشغول بالله. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما: اخسر الناس صفقة من انشغل بالناس عن نفسه، واخسر منه صفقة من انشغل بنفسه عن الله. يبقى الانسان اللي مشغول بالناس، فلان وعلان وفلان، وزي ما قلنا بقى زعلان من ده ومتضايق من ده ومش عاجبه ده وعاجبه ده ومش عاجبه ده وبيقلد ده وبيحسد ده وبيحقد على ده، ده ضايع ضايع، ضيع نفسه وضيع مستقبله مع الله سبحانه وتعالى. ده في خطر دائم، انك مشغول بالناس وتتبع عورات الناس وتفحص اخطاء الناس والانشغال بعيوب الناس. بيقولوا ايه؟ جملة عجيبة: تأمل العيب معيب. انك تقعد تتأمل عيوب الناس وتفصصها وتكبرها وتشرحها وتوسعها، ده اخطر من دي. ايه؟ حديث يرعب. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: درهم ربا أشد من 36 زانية. درهم ربا أشد من 36 زانية، وإن استطالة الرجل في عرض أخيه أكبر من ذلك. أكل الربا والتعامل بالربا أكبر من الزنا، أشد من 36 زانية. استطالة المرء في عرض أخيه، يعني أنك أنت واحد غلط غلطة تقوم أنت توسع وتعرض وتطول وتكبر الغلطة دي وتقعد تشرح فيها وتفخمها وتعظمها وتهده، ده أكبر من 36 زانية. لذلك إن ينشغل عن الناس. النصيحة الأصل في علم المعاملة مع الخلق. خد بقى الآية دي هي الأصل في كل حاجة تحكم كل حاجة. قال الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. هي الآية دي جمعت كل حاجة. خذ العفو. العفو يعني الفضلة، بمعنى أنا مش بطالب الناس كلهم أن يرقوا إلى مستوى أخلاقي، أنا مطلوب مني أن أتعامل بأخلاق سامية وذوقيات رفيعة في التعامل مع الناس، لكن أنا لا أجبر الناس أنهم يرتفعوا إلى هذا المستوى. خذ العفو، كل واحد يتعامل بأخلاقه، كل واحد يتعامل بطريقته، كل واحد يتعامل بتربيته، كل واحد يتعامل ببيئته، كل واحد يتعامل بأخلاقه وطباعه. أما أنا ماليش علاقة بده كله، أنا بتعامل بما يرضي الله. خذ العفو. والله اللي يتعامل كويس خير وبركة، واللي يتعامل وحش. الإمام الشافعي أستاذ ورئيس قسم في الباب ده، الإمام الشافعي يقول ألا كان لأحد كان أحدهم يجلس معه حاد الصوت، صوته عالي بيتكلم كتير، فقال له الإمام الشافعي يا أخي إن استطعت أن تغير من خلقك هذا فافعل، وإلا فإنه سيسعك من أخلاقنا ما ضاق عنا من خلقك. قال له إيه؟ لو تقدر يعني تغير نفسك شوية يبقى خير وبركة، مش هتقدر احنا مستحملين، على راسي تحت أمرك. قال يا أخي إن استطعت أن تغير خلقك بأفضل من هذا فافعل، وإلا فسيسعك من أخلاقنا ما ضاق عنا من خلقك. فلذلك خذ العفو، خذ الفضل من أخلاق الناس زي ما هو عايز، وأمر بالعرف بالمعروف. إذا أمرت بالمعروف فأمر بالمعروف بمعروف، وانهى عن المنكر بغير منكر. خذ العفو وأمر بالعرف. اللي ماشي في العرف ما طالبش الناس ان تبقى أخلاقهم في السماء، يعني لا زي ما الناس عايشة، بس أنا تبقى أخلاقي كده. وأعرض عن الجاهلين. أول صفة في عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قلنا أن منهج الربانية في التعامل مع الناس في قول الله عز وجل وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت. إنك لا تهدي من أحببت، مش هتقدر تهدي الناس، إنك لا تهدي من أحببت، فعشان كده سلام عليكم. إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أعرض عن الجاهلين. 10 التواضع والذل للمؤمنين والحذر من التعالي على الخلق والحذر من الكبر والاحتقار واحتقار الآخرين. التواضع صفة المؤمنين الذين يمشون على الأرض هونا. التواضع، التواضع صفة المؤمنين، صفة الطيبين، صفة المخلصين، صفة المخبتين. التواضع، التواضع. ونادرا، نادرا جدا، نادرا أبدا أن تجد متواضعا بغير كلفة. في ناس كتير بتتكلف التواضع ما يجرش حاجة، لكن لما يبقى إنسان في طبعه في طبعه التواضع، إنه متواضع مش بيتكلف التواضع، لأ بيحب الناس الغلابة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ده النبي طلبها من ربنا. ده النبي قال إيه صلى الله عليه وسلم؟ قال: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وحب المساكين، إنك أنت تبقى بتحب الغلابة بطبعك كده، تحب تقعد في وسط الغلابة، ما انتش متطلع ان تقعد مع علية القوم. وانا النهاردة قابلت فلان، وانا رايح فلان، وانا حضرت اجتماع ايه، وحضرت حفلة ايه، ودعوني لايه. المتواضع ده حاجة تانية. التواضع والذل للمؤمنين، اذلة على المؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. الذل للمؤمنين، أن أذل لأخي المسلم، أذل له. الحذر من التعالي على الخلق، بلاش المباهاة والتعالي والافتخار واحتقار الآخرين. كفى بالمرء إثما أن يحقر أخاه المسلم، أن يحقر أخاه المسلم. إنك تحتقر حد، ده أكبر ذنب ترتكبه في حياتك. إياك والكبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قيل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق، يعني رده وعدم قبوله، وغمط الناس، يعني احتقارهم وازدراؤهم. غمط الناس، احتقارهم وازدراؤهم. 11، سلامة الصدر. سلامة الصدر للمسلمين، ونقاء القلب من الغل والحقد والحسد. سلامة الصدر أسهل طريق لدخول الجنة، وأسرع طريق لدخول الجنة. كلنا عارفين قصة الرجل الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة. 3 أيام كل يوم يدخل نفس الرجل. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أنا صاحبه، أنا أشوف الرجل ده إزاي الرسول يشره. وشوف أنت، تخيل إن واحد يبقى ماشي على الأرض عايش في الدنيا وهو عارف إنه من أهل الجنة. الرسول شهد إنه من أهل الجنة، فأنا عايز أشوف الرجل ده بيعمل إيه. فبات معاه 3 ليالي، بتعمل ايه؟ ما عملش حاجة. كان بيقوم الليل حاجات خفيفة بسيطة، وكل ما تقلب فيه في رجل ذكر الله. فقال له الرسول: بشرك بالجنة 3 ايام، انت بتعمل ايه؟ قال: والله يا ابن اخي، ليس الا ما رأيت، غير اني ابيت كل ليلة وليس في قلبي حقد ولا ضغينة ولا بغضاء لأحد من المسلمين. الله، سلامة الصدر، ان انا ما بحقدش على حد، ولا في قلبي غل على حد، ولا بحسد حد، ولا بكره حد من المسلمين، من اهل السنة الموحدين. بكرهش حد ولا زعلان من حد. كتير من الناس احيانا بيبقى في موقف بينه وبين شخص، زوج اختك، اخو زوجتك، جارك، امام المسجد اللي في منطقتكم، زميلك في العمل، مديرك في العمل، رئيسك في العمل، في بينه وبينه ضغينة، فجواه غل تجاهه، اهو ده يفسد القلب. سامحه وانسى الموقف واحسن اليه. وكتير انا بقول عن نفسي، انا كتير كل ما احسن اليه، كل ما يزداد اساءة الي، ماشي استمر. حديث مشهور ان رجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قرابتي اصلهم ويقطعونني، واعطيهم ويمنعونني، واحسن اليهم ويسيئون الي. قال: لا يزال من الله لك ظهير عليهم ما دمت على ذلك. الشاهد هنا كلمة ما دمت على ذلك، استمر تحسن إليهم وإن أساءوا إليك، تكرمهم وإن أهانوك، تعطيهم وإن منعوك. هي دي سلامة القلب للمسلمين، إنك تبيت كل ليلة وقلبك سليم، أنا مسامح، ربنا يغفر لي ولا يا رب أنا مسامحهم، سامحني أنت أكرم جل جلالك. أخيرا النقطة الأخيرة وبها نختم، الحذر من تحريشات الشيطان. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبد في أرضكم فرضي بالتحريش بينكم. قال الله جل جلاله: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. الشيطان عايز يفسد بين الإخوة وبين بعضهم، هو راضي بكده، كفاية عليه إن هو يخلي كل الناس يكرهوا بعض، كل الناس مش طايقين بعض. الشيطان بيوسوس لك، وانا قلت كتير احذر انك تقول انا قعدت افكر كده وبعدين قلت في نفسي ولقيت والاخر، كل ده مش انت فكرت ولا قلت في نفسك، ده الشيطان. الشيطان هو اللي عمال يوسوس لك ويقول ويعيد، وشفت عمل ايه، وشفت سوى ايه، وشفت بيقول ايه، وشفت انت بعد ايه، وانت عملت ايه، وهو عمل ايه. التحريش. عشان كده ربنا قال ايه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الشيطان هينزغلك مش هيسيبك، الشيطان هينزغ بينك وبين أخوك مش هيسيبك تحسن إليه. قال الله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. برضو لما تحسن إليه ورسي إليك الشيطان هينزغ، برضو أنت هتحسن إليه بعد كل اللي عملته ورسي إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذه مراغمة للشيطان أن تحسن إلى من أساء إليه. كانت هذه 12 نقطة في فقه المعاملة مع الخلق. 1. السلامة من أذى المخلوقين مستحيلة. 2. هؤلاء الناس وأنت مربوطون بقدر. 3. ليسوا سواء، لا بد من فقه وفهم وتوفيق في معاملة الخلق. 4. إذا كان الإنسان لا يستغني في هذه الدنيا عن التعامل مع الخلق فلا بد من أن تأخذ حظك من العزلة، ضوابط المخالطة، اترك فضول المخالطة. 5. الصبر والصفح والعفو هو الأصل مع التغافل. إن من الإجرام في حق النفس الوقوف مع كل الحوادث الجزئية في حياتك. 6. احتمال الأذى ورد السيئة بالحسنة من حسن الخلق. 7. حسن الظن والتماس الأعذار والشفقة والعطف على أخطاء الناس. 8. الإخلاص لله في معاملة الخلق، أن تتقي الله في من لم يتق الله فيك. 9. عدم الانشغال بالناس، الانشغال عن الناس، عدم تتبع عورات الناس والبحث عن أخطاء الناس. 10. التواضع والذل للمؤمنين والحذر من التعالي على الخلق، ترك الاحتقار والحذر من الكبر. 11. سلامة الصدر للمسلمين، نقاء القلب من الغل والحقد والحسد. 12. الحذر من تحريشات الشيطان. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دروس العلم زاد المتقين، ونور الله يهدي الحائرين.